بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 19 من شهر رمضان لعام 1442 للهجرة، موافق للأول من مايو 2021 للميلاد. قال المؤلف حفظه الله: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. وذكر فيه الحديث 101، حديث 101. قال: روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام أي نشأ الإسلام وطرأ ووجد حالة كونه غريبا في آحاد من الناس وقلة، نشأ الإسلام في آحاد من الناس وقلة، هذا مبدأ الإسلام، وبدأ بالهمز، هذا هو الضبط الصحيح له، يكون بمعنى نشأ الإسلام، نشأ غريبا في قلة من الناس، وسيعود أي سيصير في آخر الزمان غريبا كذلك، سيعود سيصير في آخر الزمان بعد ظهوره وانتشاره في مشارق الأرض ومغاربها وغلبته على سائر الأديان والملل، سيعود كما بدأ غريبا، سيصير قليل الأهل والحفظة كما كان في بدايته وأول ظهوره. قال القرطبي رحمه الله: يحتمل أن يراد بالحديث المهاجرون، إذ هم الذين تغربوا عن أوطانهم فرارا بأديانهم، فيكون معناه أن آخر الزمان تشتد فيه المحن على المسلمين، فيفرون بأديانهم ويغتربون عن أوطانهم كما فعل المهاجرون. قد ورد في الحديث: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغرباء؟ قال: هم النزاع من القبائل. أشار إلى هذا المعنى والله أعلم. كذلك قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين. والنزاع جمع نزيع أو نازع، وهو الذي نزع عن أهله، نزع عن أهله وعشيرته وبعد عن ذلك. إذا هذا احتمال أورده القرطبي، أنه يمكن يكون الحديث بدأ غريبا إشارة للمهاجرين، وسيعود كما بدأ غريبا أيضا سيحتاج الناس إلى الهجرة والفرار بدينهم والاغترار عن أوطانهم. وقال عياض: ظاهر الحديث العموم، ليس خاصا بحالة الهجرة وحال المهاجرين، بل سيكون قلة كما بدأ في حال قلة وضعف سينتهي كذلك. قال عياض: ظاهر الحديث العموم، وأن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والاختلاف حتى لا يبقى أيضا إلا في آحاد وقلة غريبا كما بدأ. سبحان الله. وتعلمون أنه في آخر الزمان لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، والإيمان سيأرز إلى المدينة ومكة كما سبق معنا في الحديث، وكما سيأتي معنا في الرواية الآتية إلى المسجدين. قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، هذه بشارة لأهل الغربة المتمسكين بدينهم. ما معنى طوبى؟ ذكر النووي عدة معاني. قال: اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. فروي عن عباس أن معناها فرح، طوبى فرح وقرة عين، وعكرمة يقول نعمة ما لهم، والضحاك يقول غبطة لهم، قتادة يقول حسنى لهم، وإبراهيم النخعي يقول خير لهم وكرامة، وقيل الجنة، طوبى الجنة، وقيل شجرة في الجنة. قال النووي رحمه الله: وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث، والله أعلم. يعني عندنا احتمال طوبى للغرباء، أي قرة عين لهم، قرة عين، فرح وقرة عين، أو نعم ما لهم من الثواب، أو غبطة لهم، أو لهم الجنة، أو شجرة في الجنة. كل هذه المعاني محتملة. طوبى للغرباء. ما صفة الغرباء في السنة؟ من هم الغرباء؟ جاء في صفة الغرباء عدة أحاديث، جاء في صفة الغرباء عدة أحاديث في تعيين من هم الغرباء. من أهل الغربة؟ الممدوحون، أهل الغربة الممدوحون. روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ هذا عند أحمد بن ماجه. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. النزاع من القبائل. حديث هذا محقق المسند يقولون إسناد أحمد صحيح على شرط مسلم. النزاع من القبائل. قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: النزاع ضبط بضم فتشديد، النزاع جمع نزيع ونازع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، أي الذين يخرجون عن الأوطان لإقامة سنن الدين. النزاع من القبائل، يتركون أوطانهم ليقيموا الدين. انتهى كلامه. وفيه تنبيه على أن نصرة الإسلام والقيام بأمره يصير محتاجا إلى الخروج عن الأوطان والصبر على مشاق الغربة، كما كان في أول الأمر. الغرباء، النزاع من القبائل، أفراد قليلون يفارقون أوطانهم لينصروا دينهم، إما في رايات الجهاد وساحات المعارك أو غير ذلك. أيضا روى أحمد من حديث عبد الرحمن بن سنة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. يصلحون إذا فسد الناس، والذي نفسي بيده لينحازن الإيمان إلى المدينة، لينحازن الإيمان إلى المدينة كما يحوز السيل، والذي نفسي بيده ليأرزن الإسلام إلى ما بين المسجدين، يعني مكة والمدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها، كما تأوي وتنضم الحية إلى جحرها. هذا حديث عبد الرحمن بن سنة عند أحمد إسناده ضعيف جدا. وصفة الغرباء فيه: يصلحون، الذين يصلحون إذا فسد الناس. لكن هذا المعنى، وهو كون الغرباء صالحين عند فساد الناس، جاء في حديث عند أحمد صحيح. روى أحمد بإسناد جيد عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. هذا معناه أنهم ناس صالحون عند فساد الناس. طوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده صلى الله عليه وسلم ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. أناس صالحون في فساد. وروى أحمد حديث عبد الله بن عمرو بن عاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهذا إسناده حسن لغيره. أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهذا يعني أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويوجهون الناس، ولكن أكثر الناس لا يستجيبون لهم، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم، فتحصل من صفتهم أنهم قلة، أن الغرباء قلة صالحون مصلحون عند فساد الناس. وقد جاء في السنة الصحيحة أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فهذه صفة أهل الغربة. وجاء في فضل أهل الغربة إن من ورائكم زمان صدر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. زمان صبر، زمان صبر. وهذا الحديث إن ورائكم زمان صبر، لا أذكر حسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله، زمان صبر صحيح في صحيح الجامع. أخونا يقول هل نحن الآن في زمان الغربة؟ نعم نحن في جزء من الغربة، لكن الغربة ربما ستزيد عن ذلك، ربما ستزيد عن ذلك. حديث إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم صححه الألباني في الصحيحة صحيح الجامع، وقد رواه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، نسأل الله السلامة. حديث الذي بعده، روى مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. يأرز أي ينضم ويجتمع. وتقدم معنا الحديث 48، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ذاك حديث متفق عليه وذكرنا شرحه. وقوله هنا في رواية مسلم وهو يأرز بين المسجدين، قال القرطبي يعني مسجد مكة شرفها الله تعالى ومسجد المدينة. وذكرنا هناك في المعنى أنه كما بدأ الإسلام في مكة وظهر في المدينة، فإنه في نهاية الزمان ويستمر على مدى الأزمنة أن مكة والمدينة موئل الإسلام وأهله يفيدون إليها ويجتمعون فيها، وفيها العلماء وفيهما العلماء وفيهما الصالحون، إلى غير ما ذكرنا في شرح الحديث 48. قال المؤلف باب في الابتلاء. باب في الابتلاء، روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة ابن اليمان العبسي أبو عبد الله الكوفي حليف الأنصار أحد السابقين الإسلام، ويقال له صاحب السر، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في شأن المنافقين، أي في شأن المنافقين، حتى إن عمر قال لحذيفة هل سماني رسول صلى الله عليه وسلم فيه؟ هذا من شدة إيمان عمر وخوفه رضي الله عنه، وبريء من النفاق وأهله وحاشاه رضي الله عنه. وكان عمر لا يصلي على من لا يصلي عليه حذيفة، إن حذيفة علمه أو أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأعيان المنافقين. حذيفة له 100 حديث، يعني في كتب السنة 100 حديث، ومات 36 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 40 ليلة، 36 الهجرة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 40 ليلة. حذيفة ابن اليمان، هو مسلم وأبوه رضي الله عنهما جميعا، وله موقف عظيم في يوم الخندق، في أيام الخندق، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم حال المنافق حال الكفار حال الأحزاب، وكان الجو شديد البرد شديد البرد، قال من يأتي بخبرهم وله الجنة؟ لم يقم أحد من شدة البرد والخوف، لم يقم أحد، حتى قال صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة، فقال حذيفة فلم يكن بد أنا أقوم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يقول فجعلت أمشي كأني أمشي في حمام، يعني من شدة الحر ما شعر بالبرد. ولما وصل إلى هناك وكان في إمكانه أن يقتل أبا سفيان، ولكن تذكر قول صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا كما قال صلى الله عليه وسلم، فلم يقتله، يعني كان يمكنه أن يقتله بسهم، ثم رجع فيقول لما رجعت قررت يعني شعر بالبرد، فأثناء الذهاب كان كأنه في حمام رضي الله عنه. حذيفة يقول هنا في الحديث قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. كنا هذا الموقف، الحافظ يقول لعل ذلك كان يوم خروجهم إلى أحد أو غيرها، قال ثم رأيت في شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق، يعني في غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحصوا لي عدوا لي كم عدد المسلمين، أحصوا لي كم يلفظوا الإسلام أو يلفظوا بالإسلام كما سنبين. وقال وحكى الداودي احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية، لأنه قد اختلف في عددهم هل كانوا 1500 أو 1400، انتهى كلام الحافظ. احتمال أن يكون في يوم الحديبية إن كان عددهم كما سيأتي 1500، واحتمال أن يكون في يوم الأحزاب. فقال أحصوا لي أي عدوا لي، ومنه قول سبحانه وأحصى كل شيء عددا. أحصوا لي كم يلفظ الإسلام بإسقاط حرف الجر، أي يلفظ بالإسلام. وعند البخاري اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، اكتبوا لي عدد المسلمين، اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، أي عدوا لي كم يتكلم بالإسلام أو ينطق به. قال القرطبي وفي هذه الرواية دلالة على مشروعية كتابة دواوين الجيش، يكتب أسماء الناس، وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة ومن لا ممن لا يصلح. قال فقلنا، حذيفة يقول فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخاف علينا، أي تخاف علينا العدو ونحن ما بين 600 إلى 700؟ وهذا استفهام إنكاري، استفهام استنكاري، أي تخاف علينا العدو لأجل قلة عددنا؟ بلى نحن كثير العدد ما بين 600 إلى 700، وسيأتي أنهم كانوا 1500، وسيأتي الجمع بين هذه الروايات. أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. إنكم لا تدرون، أي لا تعلمون ما سيقع لكم ويصيبكم من الفتن، فلا تنفعكم كثرة العدد والعدد. لعلكم أن تبتلوا وتصابوا بالفتن والبلايا، ولعل هنا للإشفاق والخوف، هو الخوف من المكروه، أي أشفق وأخاف عليكم أن تصابوا بالفتن المانعة، بالفتن المانعة لكم من إظهار الإيمان. يعني أنتم الآن تقولون هل تخافوا علينا يا رسول الله؟ لعلكم أن تبتلوا حتى مع كثرة العدد تخافون من إظهار إيمانكم. قال حذيفة فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. ابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي، أي صلاة الفريضة في وقتها المحدد، إلا سرا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا أولا لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القاضي عياض وغيره، يعني بعد هذا الموقف ما حصل هذا في لحذيفة ومن معه في عهد نبينا، وإنما كان بعد وفاته. قال النووي: فلعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي سرا مخافة من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة والحروب. يعني يقول إن بعضهم ربما كان يختبع في بيته، ما يريد أن يشارك في الحرب. هناك معنى أظهر من هذا. قال أبي رحمه الله: يشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة، حيث كان يؤخر الصلاة ولا يقيمها على وجهها، وكان بعض الورعين يصلي وحده سرا ثم يصلي معه خشية وقوع الفتنة. انتهى كلامه. فلعل حذيفة يقول، يشير إلى هذا، إنه ابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، يعني لا يريد إظهار صلاة الفريضة مخالفة للإمام، إمام البلد الذي يؤخر الصلاة حتى لا تقع فتنة. هذا احتمال والله أعلم، لأن حذيفة ما أدرك الحروب بعد ذلك بين علي رضي الله عنه ومعاوية. قلنا توفي بعد وفاة عثمان بأربعين ليلة، فمتى رأى حذيفة هذا؟ فلعل هذا هو الوجه، أنه لما كان في الكوفة وكان يخفي الصلاة حتى لا يقال إنه يخالف الأمير. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وقال: سيكون أمراء يؤخرون الصلاة، وقال: صلوا لأنفسكم ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال المؤلف: لفظ البخاري: فكتبنا له 1500 رجل. هنا يقول حذيفة في رواية مسلم: نحن بين 600 و700، وأما البخاري فلفظه: فكتبنا له 1500 رجل، أي كل هؤلاء تلفظوا بالإسلام. وهناك رواية أخرى للبخاري: فوجدناهم 500. كيف نجمع بين 500 وما بين 600 و700 و1500؟ هناك وجه للجمع ذكره أشار إليه النووي رحمه الله، أن يكون قول 1500 المراد بها النساء مع الصبيان مع الرجال، و600 إلى 700 الرجال فقط، و500 المراد المقاتلون من الرجال. ثم قال: لكن هذا الجواب باطل برواية البخاري، فكتبنا له 1500 رجل. 1500 رجل ليس فيهم نساء ولا صبيان. قال: والجواب الصحيح إن شاء الله تعالى أن يقال: لعلهم أرادوا بقولهم ما بين 600 إلى 700 رجال المدينة خاصة، وبقولهم فكتبنا له 1500 هم مع المسلمين حولهم. انتهى كلامه. فلعل 600 و700 هم أهل المدينة خاصة، ولعل 1500 أي بأهل المدينة بمن حولهم من الأعراب وغيرهم من أهل الإيمان، والعلم عند الله. في رواية البخاري: فقلنا نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الابتلاء الذي حصل للصحابة رضي الله عنه. قال المؤلف حفظه الله: باب شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث 104. قال: روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، إلى آخر الحديث. أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، أي غلمان بني سعد، حين كان صلى الله عليه وسلم طفلا مرتضعا لديهم، ترضعه حليمة السعدية مع غلماني وهو يلعب مع الغلمان، غلماني بني سعد. أتاه جبريل فأخذه فصرعه، صرعه أي أسقطه على الأرض، والظاهر أنه أسقطه أو وضعه بلين ورفق، إذ صرع كل شيء بحسبه، هناك صرع بالقوة والعنف وبغيره. أخذه فصرعه يعني على الأرض، أسقطه على الأرض، فشق عن قلبه يعني فتح صدره، شق عن قلبه أي فتح صدره، شق الصدر، فاستخرج القلب، استخرج القلب أي أخرج قلبه من داخل صدره، فاستخرج منه علقة أي قطعة دم، العلق الدم، استخرج من القلب قطعة دم، قطعة من القلب استخرجها، وهذه العلقة كما يقول القرطبي رحمه الله، هذه العلقة المنتزعة هي القابلة للوساوس والمحركة للشهوات، كما سيأتي هذا حظ الشيطان منك، يعني هذا الموضع الذي يتحكم فيه الشيطان في الإنسان، سبحان الله. خرطب يقول هذه العلقة المنتزعة عنه هي القابلة للوساوس والمحركة للشهوات، فأزيل ذلك عنه وبذلك أعين على شيطانه حتى سلم منه. وهذا من الصغر، لاحظوا هذا من الصغر وهو رضيع وهو في مرحلة الارتضاع. وقال عياض ويحتمل أن تكون لمن يسأل عن الوقت، هذا إن شاء الله الحديث الأخير، هذا مجلسنا اليوم مجلس مختصر إن شاء الله، هذا الحديث الأخير. القاضي عياض يقول يحتمل أن تكون هذه العلاقة التي استخرجها من قلبه هي أحد أجزاء القلب المختص بها حب الدنيا والنزوع إلى الشهوات التي منها يأتي الشيطان، أو ما يختص بها من عوارض السهو والغفلة، كل ذلك بتدبير العزيز الحكيم، وهي الأبواب التي يأتي منها الشيطان فطرحت عنه فلا يجد الشيطان إليه سبيلا، كما طرح عن يحيى شهوة النساء حصورا. وقال أيضا عياض أو تكون تلك العلقة إذا كانت في القلب هي القابلة لوساوس الشيطان والمحركة للنفس بما ركب الله فيها من القوى لما يوافقه، فأزيحت عنه صلى الله عليه وسلم ليسلم من دواعيه الخبيثة، ونقي القلب وغسل منها حتى لا يبقى لها أثر في القلب جملة. نحن نؤمن بذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نعلم الكيفية أنها قطعة أو علقة أو قطعة دم في القلب هي حظ الشيطان، ومنها يتمكن الشيطان الإنسان ويوسوس له. فقال أي جبريل هذا حظ الشيطان منك، أي مركز تسلط الشيطان ومحل وسوسته. قال عياض وإزالة حظ الشيطان يدل على عصمته منه في العلم والجسم وغير ذلك. هذا حظ الشيطان منك، هذه نقطة التحكم أو مركز التسلط، وقد أخرجها جبريل ثم غسله، غسل قلبه، غسله في طست بفتح الطاء وإسكان السين، ونحن هنا نقول الطشت تقال بالشين، وحكى القاضي كسر الطاء طست، والمشهور الفتح. غسله في طست من ذهب أي في إناء من ذهب. والنووي رحمه الله يقول ليس في هذا ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لنا، نحن حرم علينا استعمال أواني الذهب، ليس في هذا ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لنا، فإن هذا فعل الملائكة الكرام واستعمالهم، وهم ليسوا مثلنا، وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا، ولأنه كان في أول الأمر قبل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم أواني الذهب والفضة. غسل قلبه في طست إناء من ذهب بماء زمزم، غسله بماء زمزم، ثم لأمه أي ضمه وجمعه، لأم المكان، ضم المكان وجمعه، ثم أعاده. ظاهر أنه لأم القلب نفسه، كأنه لما استخرج القطعة من القلب فتح القلب أيضا، ثم لأمه ثم أعاده، أي أعاد القلب في مكانه أي داخل الصدر، أعاده وخاطه كما يفهم من كلام أنس الآتي، خاطه بالخيط، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئرة، جاء الغلمان يسعون أي يهرولون ويسرعون في المشي إلى أمه، يعني ظئره أي مرضعته، أي إلى حليمة السعدية، فقالوا إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. لماذا قالوا ذلك؟ لما رأوا الملك يصرعه ويشق عن قلبه، يعني إما أنهم شاهدوا شخصا يصرعه ويشق صدره، أو رأوه صريعا وشق صدره. الظاهر الأول إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه أي استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم حليمة، حليمة ومن معها من أهل بيتها من أقاربها، استقبلوه وهو منتقع اللون بفتح القاف، منتقع اللون يعني متغير اللون من الفزع، حتى أشبه النقع أي التراب، الإنسان لما يفزع يذهب ماء الحياة من وجهه، فيكون قريبا من لون التراب، ذهب لون الحياة وهو منتقع اللون، وهذا يحصل من الفزع أو شدة الحزن. ويقال انتقع لونه وابتقع وامتقع، كله بمعنى واحد، انتقع وامتقع أي تغير عن حاله، قاله القرطبي. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. أنس يقول هذا حصل متى؟ هذا حصل والنبي صلى الله عليه وسلم صغير وهو يرضع وهو مرتضع في بني سعد، واستمر أثر هذا الشق في صدره حتى رآه أنس بعد الهجرة في المدينة. يقول كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، أي الذي خاط به جبريل صدره صلى الله عليه وسلم، أي علامة، أي أمارة الخياطة وعلامتها. والمخيط هو الإبرة أو ما يخاط به، وهو الخيط والإبرة، يعني جبريل عليه السلام كأنه أجرى عملية وبقي أثرها في صدره صلى الله عليه وسلم. قلت هذا الشق للصدر حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. هذه المرة وهو في بني سعد مرتضع، ثم مرة مشهورة في الإسراء، في ليلة الإسراء، في ليلة الإسراء، ثم مرة بينهما في أول مبعثه صلى الله عليه وسلم، يعني عمره 40 سنة في أول مبعثه. وبعض الناس وبعض الشراح خلط بين شق الصدر هذا الذي في بني سعد وبين شق الصدر في ليلة الإسراء وظنهما واحدا، وهذا ليس صحيحا. واسمعوا ما يقول القرطبي رحمه الله في كلام جميل يبين الفرق بين الشقين. قال القرطبي وهذا الحديث محمول على ظاهره وحقيقته، إذ لا إحالة في شيء منه عقلا، ليس هناك شيء محال عقلا في هذا، ولا يستبعد من حيث إن شق الصدر وإخراج القلب موجب للموت، يعني قد يقول إنسان هذا يوجب الموت كيف يحصل، فيقول فإن ذلك أمر عادي ولكن ليس مستحيلا، وإنما جرت العادة أن القلب يموت، ونحن هذا خرق للعادة، هذه معجزة أو خرق للعادة، معجزة أو كرامة، قال وكانت جل أحواله صلى الله عليه وسلم خارقة للعادة، إما معجزة وإما كرامة، إما معجزة وإما كرامة. قال القرطبي وهذا الشق هو خلاف الشق المذكور في حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة ذاك في ليلة الإسراء، قال بدليل اختلاف الزمانين والمكانين والحالين. أما الزمانان فالأول في صغره صلى الله عليه وسلم والثاني في كبره، يعني الإسراء عمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 50 سنة، وأما الحالان اختلاف الحال، وأما المكانان فالأول أي في الصغر كان ببعض جهات مكة عند مرضعته، والثاني عند البيت عند المسجد الحرام ليلة الإسراء. وأما الحالان فالأول نزع من قلبه ما كان يضره وغسل فقط، وهو إشارة إلى عصمته، والثاني غسل وملئ حكمة وإيمانا في ليلة الإسراء، إن شاء الله يأتي معنا الحديث، غسل قلبه وملئ حكمة وإيمانا، وهو إشارة إلى التهيؤ إلى مشاهدة ما شاء الله أن يشهده. قال القرطبي ولا تلتفت إلى قول من قال إن ذلك كان مرة واحدة في صغره، وأخذ يغلط بعض الرواة الذين رووا أحد الخبرين، فإن الغلط به أليق والوهم منه أقرب، فإن كل رواة الحديثين أئمة مشاهير حفاظ، ولا إحالة في شيء مما ذكروه، ولا معارضة بينهما ولا تناقض، فصح ما قلناه. يعني ماذا؟ إن هناك شق في الصغر وشق في ليلة الإسراء. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر الشق الثالث، ذكر الشق الثالث وهو في البعثة. الشق الثالث في البعثة سأذكر لكم كلام الحافظ. الحافظ يقول وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة، يعني عمره صلى الله عليه وسلم 40 سنة، كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، في دلائل النبوة، قال ولكل منها حكمة، كل شق له حكمة، لكل منها حكمة. فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم فأخرج علقة، قال هذا حظ الشيطان منك، وكان هذا في زمن الطفولية، فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. ثم وقع شق الصدر عند البعثة زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. ثم قال ابن حجر وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك وما هو أعظم من ذلك، لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك، انتهى كلامه. فنحن نؤمن بمعجزاته صلى الله عليه وسلم وبكراماته قبل البعثة، ومن ذلك شق صدره وغسله وأخذ حظ الشيطان منه، وشق صدره وملؤه بالإيمان والحكمة. فصلوات الله وسلامه على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.